الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 26 من شهر جماد الأولى لعام 1437 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، صرف أو مخيلة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. اللباس فيه عدة أحكام، وينبغي التعرف على ما شرع الله عز وجل لنا من اللباس وعلى ما حرم علينا منه. ففي اللباس عدة أحكام، ولهذا أفرد المصنفون رحمهم الله تعالى هذا الكتاب في عدد من مصنفات العلم حتى يجمعوا فيها الأحاديث الواردة في اللباس، في الهدي الوارد فيه، والمستحب من الألبسة، والمباح والمحرم. هذه أحكام يحتاجها الإنسان لا شك. والقاعدة في اللباس أن اللباس وهكذا الأكل والشرب الأصل فيها الإباحة، الأصل في هذه الأشياء الإباحة، ما لم يكن هناك نص دال على التحريم. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله تعالى خلق لعباده ما في الأرض، ولهذا الأصل في الأشياء الإباحة، ولله الحمد والمنة، وليس الأصل حرمة بل الأصل الإباحة. فإذا جاء دليل استثنى شيئا وحرمه من لباس أو مأكل أو مشرب أو نحوه، قيل إن هذا حرام. أما ما سواه فالأصل فيه ولله الحمد الإباحة، فلا يحرم من الملابس والمآكل والمشارب والأواني ونحوها إلا ما حرم الله، كما ذكر أهل العلم، وكما هو ما نقلنا معناه من كلام الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا. هذا في الأكل وفي الشرب وفي اللباس وفي الصدقة. أمر عليه الصلاة والسلام بذلك مع مراعاة أمرين اثنين. الأمر الأول البعد عن الإسراف، والثاني البعد عن المخيلة. والإسراف فيه شيء من المجاوزة للحد، فالإسراف هو أن تجاوز الحد في كل فعل أو قول، وكثيراً ما يطلق على الإنفاق، أن ينفق ويسرف في النفقة. والمخيلة على وزن العظيمة بمعنى الخيلاء، وهي التكبر. فما دام الإنسان قد سلم من هذين الدائين، من الإسراف ومن المخيلة، فإنه يأكل ويشرب ويحمد الله تعالى ويلبس، هذا في خاصة نفسه أيضاً، ويتصدق على غيره ولا يقتصر على نفسه. والآية: قل من حرم زينة الله، هذه الآية كانت قريش نعوذ بالله من حالهم في الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة، صفرون ويصفقون، فأنزل الله: قل من حرم زينة الله. وقال ابن هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقال غير واحد إنها نزلت في طواف المشركين بالبيت وهم عراة، نسأل الله العافية والسلامة. فقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. جاءهم الشيطان من خرافة انتشرت فيهم، أنهم إذا طاف الواحد منهم بالبيت وعليه ثيابه فإنه قد قارف ذنوباً وهذه الثياب عليه، فلا يصلح أن يطوف بزعمهم وهذه الثياب عليه. فكانوا إذا رأوا من يطوف بثوبه ضربوه وانتزعوه منه، إلا أن يلبس ثوباً جديداً بزعمهم. إذا لبس الثوب الجديد فإنه في هذه الحالة يكون في زعمهم ثوب لم يكن من الثياب السابقة التي كانت فيها المعاصي. وهكذا كانوا أيضا يلزمون بهذا من يأتيهم من خارج مكة، إلا أن يعيره رجل من الأحمسيين ثوبا، وإلا فإنه والعياذ بالله يرمي ثيابه ويطوف عاريا. حتى النساء نسأل الله العافية كانت تفعل هذا، وكنا يطوفن بالليل، وكانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني بعض فرجها عياذا بالله، وما بدا منه فلا أحله. فهذه الخرافات وهذه الخزعبلات التي يقع فيها المشركون قديما وحديثا هي من خرافات هؤلاء بلا دليل وبلا برهان. فلهذا قال تعالى قل من حرم زينة الله، اللباس هذا الذي عليك زينة من الزينة التي آتاك الله، فكونه يحرم ويشرع فيه تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان هذا من تشريع ما لم يأذن به الله تعالى. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. جاءت النصوص وستأتي بإذن الله عز وجل بأن الثوب له حد في الشرع، فبالنسبة للرجل لا يحل له أن ينزل ثوبه عن الكعبين. وكلمة الثوب في اللغة أشمل من الثوب في المعنى في العرف السائد بيننا. الثوب عندنا الآن هو هذا الذي نلبسه له جيب وأزرار يدخل منها الرأس وتكون فيه أكمام، الثوب أوسع في اللغة. الثوب يشمل كل ما لبس، فالسراويل تعد ثوبا، القمص وهي التي نلبسها هذه هي في اللغة قميص، لأن القميص هو ما كان على هذا، بينما القميص عند الناس مثلا ما يلبس في البيوت مثلا أو عند النوم. لا، الثوب أوسع في اللغة، الثوب أوسع هو كل ما لبس، سواء بهذا يدخل فيه السراويل، يدخل فيه حتى العمائم تعد ثيابا. فجاء هذا الحديث وأكثر من حديث بالنهي عن أن ينزل الثوب عن الكعبين. ونزول الثوب عن الكعبين على حالين اثنين: أن ينزل عن الكعبين بخيلاء فيكون فيه محرمان اثنان، المحرم الأول تجاوز الحد الذي حده الشرع للثوب وهو أن لا ينزل عن الكعبين، الثاني المخيلة والإسراف. المخيلة هي التكبر، المخيلة هي التكبر، ففي هذه الحالة يكون عنده منكران اثنان. أما لو أنه أسبل ثوبه بلا خيلاء فإنه يكون واقعا في محرم وفيه الوعيد الآتي إن شاء الله تعالى في النصوص المطلقة الدالة على أنه لا يجوز أن ينزل الثوب عن الكعبين، ولا يكون الثوب أيضا على الكعبين. ورد لا حظ في لا حظ في الكعبين للإزار، يعني لا يكون الثوب على نفس الكعبين وإنما يكون فوق الكعبين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين، فصار عندنا ثلاثة أحوال: الذي أسفل من الكعبين هذا محرم لا إشكال، والذي على الكعبين لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين، وجاء الحديث الآخر بأنه لا حظ للإزار في الكعبين نفسهما، فلهذا لابد أن يكون فوق الكعبين. وإن جعله إلى نصف ساقه فهذا أيضا مشروع، وظاهر النصوص أن هذا أفضل، لحديث إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه ولا حرج أو ولا بأس فيما بينه وبين الكعبين. فصارت المقامات ثلاث: المقام الأول أن ينزل الكعب أن ينزل الثوب عن الكعبين، الثوب أو العباءة مسمى بالبشت أو السراويل كل هذه ما تنزل عن الكعبين. المقام الثاني أن يكون على الكعبين، فلا يصلح أن يكون على الكعبين، ولا شك أن الثوب الذي على الكعبين ليس مثل الثوب الذي تحت الكعبين، لأن تحت الكعبين الوعيد فيه ظاهر. الحال الثالث أن يكون الإزار فوق الكعبين، فإذا صار فوق الكعبين فهو على أيضا على حالين: إما أن يبلغ إلى نصف الساقين وهذا هو الأفضل، وإما المباح أن يكون فيما بينه وبين الكعبين بحيث يكون الكعبان تحت الإزار ولا يكون الإزار تحت الكعبين، بمعنى أن الإزار يكون فوق الكعبين. هذه هي المقامات. فجاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن ثيابهم إلى أنصاف سوقهم، لكن لا ينبغي أن يزيد وأن يتنطع كما يفعل بعض الناس، يرفع الثوب إلى فوق أنصاف الكعبين، هذا غلط لأنه تجاوز لما حد الله سبحانه وتعالى. فإزرة المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف الساقين، أما أن يزيد فهذا خطأ، والذي يزيد سقط من ذهنه أمر لم يتفقه فيه، وهو أنه إذا سجد فإنه يبدو فخذه، إذا سجد من ارتفع ثوبه إلى قرب الركبة مثلا، إذا سجد لابد أن ينحسر الثوب، وهذا غلط لأنه إذا بدأ الفخذ فإن الفخذ عورة. الحاصل أنه ينبغي مراعاة أمر الشرع في هذا، وأن يعلم أن هذا الحديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء على الصحيح، لا يعني أنه يجوز أن يسبل بلا خيلاء، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب بعده، لكن الصحيح والذي دلت عليه النصوص المطلقة أن الثوب في نزوله على الكعبين على حالين اثنين، الحال الأول أن يكون بلا خيلاء، فهذا دلت النصوص العامة المطلقة على الحرمة فيه. النوع الثاني أن يكون إنزاله للكعبين، إنزاله للثوب عن الكعبين مصحوبا والعياذ بالله بالخيلاء، فيجمع الشرين معا. نعم. قوله لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لا شك أنه يدل على أن فاعل هذا قد وقع في كبيرة، لأن الذي لا ينظر الله إليه قد أغضب الله غضبا شديدا. قد ذكر الله تعالى أنه لا ينظر إلى مجموعة من أهل الكبائر، بل ذكر أنه لا ينظر إلى أهل الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. إن الذين في قوله عز وجل لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فالأمر شديد، وينبغي بالمسلم أن يتعقل وأن لا تنغمر شخصيته في الناس، وأن يقول أنا أستحي. تستحي من ماذا؟ الشرع لما جعل لك الخيار بأن يكون ثوبك فوق الكعبين جعل هذا على الإباحة، ومن أراد أن يجعل الثوب إلى نصف الساقين فإنه لا ينكر، وإنكار الجهالة في غير محله، إذا كان الثوب إلى أنصاف الساقين وظن بعض الجهال أن هذا يدل على التشدد والتنطع هذا من جهلهم ومن غربة الدين، لأن هذا لا شك أنه مشروع، بل ظاهر النصوص أنه هو الأفضل، لكن قال صلى الله عليه وسلم ولا حرج أو ولا بأس فيما بينه وبين الكعبين، فدل على أنه إذا رفع ثوبه فوق الكعبين لا حرج عليه ولا إشكال. ومما يستحي المسلم؟ يستحي المسلم من أحكام دينه، يستحي أنه يصلي، يستحي أنه يصوم، يستحي أنه يطبق شرع الله. ينبغي أن يستحي من يسبل ولا يستحي من لا يسبل. الذي هو حقيق بأن يستحي هو من يحلق لحيته، هو من يدخن، هو من يسبل، لا أن يستحي من يرسل لحيته ومن يرفع ثوبه اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استحى هؤلاء انقلبت المسألة، الذي ينبغي أن يستحي هو من يعصي الله عز وجل. أما المسلم الذي يريد وجه الله عز وجل والتقرب إليه كيف يستحي؟ ما فعل شيئا يوجب الحياء، بل والله الحمد هو على السنة وعلى الهدى، والذي ينبغي أن يستحي هو من عصى. نعم
شيخنا، بعض البلدان لباسهم الرسمي البنطال ولا يسمح صاحب العمل للعمال أن يعني يرفع وزره،
ما يطيعه، يجعل البنطال إلى فوق الكعب، ما يطيع في هذا، لا يطاع الناس معصية الله.
حتى لو ترك العمل شيء.
نعم.
حتى لو ترك العمل.
يعني هو إذا رفعه رفعا يسيرا، إذا قال لا حرج أو لا بأس فيما بينه وبين الكعبين لا يتضح، يعني ما في أحد يقول جروا البنطال جرا، لكن بدلا من أن يرفعه رفعا يلفت النظر إليه يرفعه إلى الحد الذي حده الشرع، ولا يزي يعني ولا يطيع في غير هذا.
حساب نصف الساقين، حساب نصف الساقين من الركبة إلى أول الكعبين،
الساق من ما هو أسفل من عند الركبة إلى نهاية يعني ملتقى القدم، فيكون نصفه بحيث أنه يكون المسافة التي من أسفل الساق كالمسافة التي من أعلى، هذا النصف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من جر إزاره من غير خيلاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. قال: وحدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد، وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.
هذا الباب في من جر إزاره من غير خيلاء. يحدث بعض الأحيان أن ينزل الإزار ولا يكون الذي أنزل الإزار متعمدا وقاصدا. وحتى نعرف أمر الإزار وحديث أبي بكر رضي الله عنه ومعناه، لا بد أن نعرف الأمور الآتية. أولا، ما الإزار؟ الإزار هو ما يشد به أسفل البدن. هناك قطعتان، القطعة الأولى تسمى الإزار، هذه تجعل في وسط البدن، يشد بها أسفل البدن وترخى وتستر بها العورة إلى ما فوق الكعبين، فهذا يسمى الإزار، فيستر أسفل البدن. الثاني الرداء، الرداء يستر أعلى البدن. وحتى يتضح لك ذلك، استحضر حال الإحرام. أنت حينما تريد أن تحرم يكون عندك قطعتان، القطعة الأولى من لباس الإحرام تشد بها أسفل جسدك، هذا الإزار، والثانية تشد بها، والثانية تلقيها على كتفيك وعلى ظهرك، تستر صدرك وظهرك. هذا كان لباسا عند العربي كثيرا، وهو الإزار والرداء، وإلى عهد قريب كان يوجد في هذه البلاد، ولا يزال يوجد في بعض مناطقها وفي بعض بلاد المسلمين بأن يلبس الإزار. الأمر الثاني الذي لا بد أن يعرف في حديث أبي بكر، أن أبا بكر رضي الله عنه حين أورد هذا، لما سمع قوله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فيقول أبو بكر: إن أحد شقي إزاري، لاحظ العبارة، يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. يسترخي أنه لا يرخيه عمدا، معناه أنه لا يرخيه عمدا، وإنما لأن أبا بكر كان نحيل الجسم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن الشخص الذي جسمه نحيل ينزل الثوب، كما قيل للشعبي رحمه الله تعالى وسئل عن نزول إزاره فأشار إلى وركه وقال: ما ها هنا شيء يحمله، يعني أنه النحيل من قلة اللحم يكون العظم هو البارز في جسده، والعظم لا يستمسك عليه الإزار إذا شد، فمن آثار المشي يسترخي، وهذا معنى حديث أبي بكر. الفرق كبير بين قوله إن أحد شقي إزاري يسترخي، هو الذي يسترخي الإزار، أحد الشقين، لأن الشق هو النصف، شق من ها هنا شق من ها هنا، يسترخي عند المشي. وهذا أمر حتى تعرفه أيضا، استحضر وأنت معتمر أو حاج وأنت تطوف بالكعبة، تلاحظ أنك بحاجة إلى أن تتعاهد الإزار هذا، وإلا استرخى في كل مرة ترفعه. هذا معنى حديث أبي بكر. ثم إن أبا بكر يقول: إلا أن أتعاهد ذلك منه، معناه أن أبا بكر كلما استرخى الإزار تعاهده. ولهذا في اللفظ الآخر كما عند أحمد أنه قال: إن إزاري يسترخي أحيانا، وهو ليس على سبيل الديمومة، وذلك أنه رضي الله عنه لكونه نحيل الجسم إذا تحرك انحسر الإزار عن موضعه بغير اختياره، فيحتاج أن يتعاهده، هذا المعنى. أما من يذهب إلى الخياط ويكون طوله مثلاً 160 فيقول: قس إلى ما أسفل من الكعبين، ويجعل الثوب إلى 162، لا يستطيع أن يستدل بهذا الحديث، هذا الحديث لا دلالة فيه عليه، لأن أبا بكر يقول: إن أحد شق إزاري يسترخي، وقد علمنا أن أبا بكر نحيل الجسم رضي الله عنه، وعلمنا أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا يتعاهده. أما إذا أنزلته أسفل من الكعبين فإنك لا معنى لتعمدك لهذا، ولن تحمل ثوبك هكذا طوال الوقت وما كلفت بهذا، وإنما تجعل الثوب على حسب الطول الذي لا ينزل معه على عن الكعبين. فلهذا لا دلالة في حديث أبي بكر على أن من ذهب وتعمد أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين يقول مثل أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحد شقي الإزار يسترخي استرخاءً، وليس على سبيل الحاصل الآن من المقاييس الدقيقة جدا عند أهل الخياطة، أو يذهب يشتري ثوبا من الثياب الجاهزة ويعلم أن طوله مثلا الثوب المناسب له مثلا هو 54، فيذهب ويأخذ الثوب رقم 56 وهو يعلم أنه سينزل أسفل من الكعبين. لا شك أن هذا آثم، ولا شك أنه لا يستطيع أن يستدل بحديث أبي بكر في استرخاء الإزار وتعاهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه للإزار. هنا قال صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنعه خيلاء. فمثل هذا الصنيع من أبي بكر أمر لا حيلة فيه، والإنسان يعرف هذا، إذا لبس لباس الإحرام يعلم أنه يسترخي الإزار منه بين فترة أخرى، فإنه لا يفعل ذلك خيلاء. الحديث الذي بعده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس قام يجر ثوبه، يعني للمسجد صلى الله عليه وسلم ليصلي مستعجلا. جر الثوب هنا سببه العجلة لقوله فقام يجر ثوبه مستعجلا، فجره للثوب هنا ليس على سبيل جر أصحاب الخيلاء، وعلى سبيل جر من يلبس الثوب أسفل من الكعبين متعمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كان لباسه لما كان في قصة الحديث الآتي في حديث أبي جحيفة كان مشمرا، والمشمر هو رافع الثوب والذي يرفع ثوبه. ولهذا يذكر أبو جحيفة أنه رأى وبيص ساقي النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه لا شك صلوات الله وسلم عليه قد رفع ثوبه، لكن الإنسان إذا استعجل ولبس الثوب بعجلة ولا سيما إذا كان إزارا فإنه حتى يرفعه ويحسن موضعه من جسده يحتاج إلى فترة، يحتاج إلى فترة حتى يرفعه ثانية ويجعله في الموضع الذي هو عليه. فمثل هذه الأمور لا يقال إن الإنسان إذا وقع فيها غير متعمد إنه يكون قد شمله الوعيد، وإنما الوعيد يشمل من تعمد أن ينزل ثوبه أسفل من الكعبين. وقد جاء الحديث الذي يأتينا إن شاء الله أن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وهذا يدل على أن الإسبال كبيرة من الكبائر وأنه لا ينبغي أن يتساهل فيه. والإسبال كما قلنا لكل ما نزل عن الكعبين من عباءة، عباءة يعني للرجال، وإلا النساء قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أن أم سلمة رضي الله عنها لما قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار قالت يا رسول الله كيف تصنع النساء بذيولهن، الذيول هي أسفل الثياب، قال يرخينه شبرا، لأن كثيرا من النساء كنا يمشين حافيات الأقدام فكيف تستر رجليها، قال يرخينه بحيث ينزل على الأرض شبرا فتمشي وتكون رجلاها داخل الثوب، قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. فإذا أرخينه ذراعا وصار الثوب على الأرض ذراعا فإنه لا حرج عليها لأنها تريد ستر قدميها، وما كل امرأة تملك أو تجد دائما النعلين لا سيما في الزمن المتقدم، فالطريق لستر القدمين هو أن ترخي الثياب، فدل على أن المرأة مأمورة بالستر في هذا، وأن الحديث يخص الرجال. واعلم أن هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها من أظهر الأدلة على وجوب ستر الوجه، لأن القدمين عورة، ثم إنها إذا مشت بالقدمين في الأرض وفي الطين وفي التراب كثيرا ما تتلطخ القدمان حتى لو كانتا جميلتين، ففي أحيان كثيرة من آثار الغبار ومن آثار الطين ربما يزول الجمال الذي في القدمين، ومع ذلك أمرت أن تسترها وهي عورة، فكيف تكون القدمان عورة والوجه الذي هو مجمع المحاسن كيف يكون جائزا كشفه؟ فمن أظهر الأدلة، والأدلة كثيرة على وجوب ستر الوجه، لكن من أظهر الأدلة أن القائلين بجواز كشف الوجه يقولون إن القدمين محرم أن تخرج، فيقال أيما أعظم فتنة القدمان أو الوجه؟ عند الجميع أن الوجه أعظم فتنة، فكيف تستر القدمان اللتان تغطيان بالثياب لأجل ألا تخرج مع ما فيهما من الفتنة الأقل، وبخاصة إذا تلطخت بالتراب والطين، فكيف يجب أن تستر القدمان ويجوز أن يكشف الوجه؟ هذا من الأدلة على الأمر. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الركعتين أقبل عليهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وفي اللفظ الآخر لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. فالحديث يدل على أن كون الإزار يسترخي في بعض الأحيان أن ذلك لا يضر الإنسان لأنه لا يتعمد ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمر إنزال الثوب عن القدمين في أحاديث أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة رضي الله عنهم أمره أن يجعل إزاره إلى نصف ساقيه، قال فإن أبيت فإلى الكعبين، فإن أبيت فإن الله لا يحب، ذكر حديثا يعني ذكر بقيتها الدالة على أن هذا لا يحل. فدل على أن الأحوال الثلاثة التي ذكرنا من كونه إلى نصف الساقين أو كونه فوق الكعبين وأن إنزاله إلى أسفل الكعبين لا يجوز، هذا هو الصحيح. وينبغي بالمسلم أن يكون قوي الشخصية وأن يقصد وجه الله وأن لا يكترث بالناس، وأن يعلم أنه إن كان الناس إذا سخروا من اللحية حلقها وإذا سخروا من رفع الثوب أنزله، فإنه معنى ذلك أنه سيترك أمور دينه بالتدريج، ولا يكون أيضا غير حكيم، يوضح للناس الحكم ويبين الدليل ويقول واجب عليكم يا أخواني أن تعلموا أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها أمور على الوجوب وليست على سبيل الاستحباب والسنية فقط، بل هذه أمور لازمة. يجب أن يرفع الثوب فوق الكعبين، يجب أن لا يتعرض للحية وأن لا تقص وأن لا تحلق، ويكون إنسان قوية الشخصية. أما إذا كان كلما سخر منه أحد ترك شيئا من دينه، أرأيت لو سخروا بك في الصلاة أتترك الصلاة؟ لا ينبغي أن يكون الإنسان بهذا المستوى، وأن يعلم أن القوة لله عز وجل جميعا، وأن لا يكترث بالناس إذا كانوا سيتحدثون في أمر متعلق بالشرع وهم في هذه الحالة معناها أنهم في الغالب يجهلون، فيعلمهم. أن الناس قد يرون شابا يعني عنده أطوار، يرون أن هذا من الأطوار الغريبة للشباب، خاصة من يجهل، وتارة يفعلون كذا وتارة يفعلون كذا، والآن رفعوا ثيابهم، قد يجهلون الناس، قد يجهلون، ولا سيما في بعض المجتمعات التي يقل فيها العلم، فيحتاج الناس أن يتلطف بهم ويترفق بهم ويؤخذ مثل هذا الحديث ويبين لهم وينقل كلام أهل العلم، والمسلم قريب إن شاء الله من الخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التشمير في الثياب. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال: فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرة فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة.
التشمير هو رفع أسفل الثوب، أن يرفع أسفل الثوب، لهذا في اللفظ الآخر كأني أنظر إلى بريق ساقيه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه قد أظهر ساقيه عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يظهر جزء من الساقين حتى الذي يرفع ثوبه فوق الكعبين ولا يوصله إلى نصف الساقين، لا بد أن يبدو شيء من ساقيه. وقلنا إن ظاهر النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إزرته إلى نصف ساقيه عليه الصلاة والسلام. التشمير معناه أنه قد رفع أسفل الثوب صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأى بلال جاء بعنزة، والعنزة هذه كانت عصا تركز بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لتكون سترة، فيصلي صلى الله عليه وسلم، قال فخرج في حلة عليه الصلاة والسلام. الحلة قيل إنها الإزار والرداء، وقيل إنها الثوب فوق الثوب، فخرج صلى الله عليه وسلم مشمرا، هذا الشاهد أنه خرج مشمرا أي أنه رافعا، أي أنه كان رافعا أسفل ثوبه عليه الصلاة والسلام، فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. نعم، ما يضر إذا كان الناس يمرون أمام المصلي من خلف سترته، فلا بأس في ذلك ولا حرج. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث كان رافعا أسفل ثوبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
لا شك أن الحديث فيه وعيد شديد جدا، يدل على أن إسبال الثياب من الكبائر، لأن الكبيرة من ضابطها أن يتوعد عليها بالنار. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين، هذا الإطلاق يشمل كل ما أسفل من الكعبين، من السراويل من العباءات، من الثياب، من القمص التي تطلق يعني يطلق عليها الثياب، كل شيء ينزل عن الكعبين فإنه نسأل الله العافية والسلامة يكون صاحبه معرضا لهذا الوعيد. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحديث: ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. يعني جعل الإسبال مخيلة، وهذا من أقوى وأظهر الأدلة على عدم التفريق بين من يسبل إزاره مخيلة ومن يسبل إزاره بلا مخيلة، بحيث يقال يجوز الإسبال في حال عدم وجود المخيلة ولا يجوز في حال وجود المخيلة. هنا في الحديث إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، جعل نفس الإسبال من المخيلة. وذلك أن الإنسان كونه يترك هذه الأحاديث مع ما فيها من الوعيد الشديد ويتجاوز ويعرض نفسه لهذا الوعيد لأجل ألا يرفع ثوبه في بعض الأحيان سنتي واحد، يدل هذا عليه، يدل على أنه قد ترك الهدي النبوي الواضح الذي فيه الأدلة الجلية لأجل أن لا يقال إنه مثلا هذا وضع ثوبه أو يسخر منه أو نحو ذلك، أو أنه مختال ومتكبر. فلهذا ينبغي بالعبد أن يبعد بنفسه وأن ينأى، لأن الأمر والمقام مقام شديد، لا ينبغي أن يعرض المسلم نفسه لهذا. ولهذا جاء أن ابن عمر رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسبلت إزاري، فقال: يا ابن عمر، كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار. يعني هل يقال لابن عمر كان يعني أنزل ثوبه خيلاء؟ لا يظن به ذلك. ولهذا جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا مر من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع إزارك، وقال: ارفع ثوبك، فرفع، فقال: ارفع، فرفع، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. ولا يظن بابن عمر أنه كان قد أنزل ثوبه رضي الله عنهما من الخيلاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر إن عبد الله رجل صالح. فإذا قال هذا في صحابي جليل وشهد له بالصلاح وأمره ألا يسبل ثوبه، فكيف يأتي أناس ليسوا من الصحابة ويزكون أنفسهم ويقول نحن لا ننزله خيلاء؟ إذا أمر صلى الله عليه وسلم صحابيا جليلا وأبى عليه ذلك، وقال للصحابي الآخر وهو أبو جري رضي الله عنه جابر بن سليم: ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة، ثم يأتي إنسان يقول لا أنا أنزله لا على سبيل المخيلة، لا شك أن هذا القول فيه ضعف. وإن قال به من قال من أهل العلم، الصواب حرمة الإسبال مطلقا، وإن انضاف إليه المخيلة فهذا أسوأ بحيث يجمع الشرين. وأيضا إسبال الإزار قد يجر إلى المخيلة لقوله هنا فإنه من المخيلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من جر ثوبه من الخيلاء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. قال: وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلل إلى يوم القيامة. قال: وحدثنا سعيد بن عفير.
مرجل جمته إذ خسف الله،
إذ خسف الله به فهو يتجلل إلى يوم القيامة.
نعم.
قال: وحدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة. قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرنا أبي عن عمه جرير بن زيد قال: كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وحدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص، قال: ما خص إزارا ولا قميصا. تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث عن نافع عن ابن عمر مثله، وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه.
قوله رحمه الله: باب من جر ثوبه من الخيلاء، أي بسبب الخيلاء. وذكر في هذه الأحاديث: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. البطر عياذا بالله أصله الطغيان عند النعمة، واستعمل بمعنى التكبر. فمن جر ثوبه على هذا الحال فإن له هذا الوعيد، وتقدم معنى الحديث. الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل بينما هو يمشي في حلة، والحلة قلنا إنها ثوبان أحدهما فوق الآخر، وقيل إن الحلة هي الإزار والرداء. تعجبه نفسه، الإعجاب بالنفس نسأل الله العافية تارة يكون بسبب الجاه، تارة يكون بسبب الجمال، تارة يكون حتى بعض الأحيان بسبب الثياب، فقد أعجبته نفسه. مرجل جمته، الجمة مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين، فهذا وضعه الآن في ثيابه، وهذا وضعه في شعره، ووضعه في نفسه هو الأشد، أنه نسأل الله العافية والسلامة قد أعجبته نفسه. إذ خسف الله به، إدراك الغضب الإلهي نسأل الله العافية قد يكون نسأل الله السلامة والعافية لسبب لا يخطر ببال من عصى الله تعالى، فهذا قد يكون لم يخطر بباله أن الأمر يصل إلى هذه العقوبة الهائلة، فخسف الله تعالى به فهو يتجلجل نسأل الله العافية في الأرض إلى يوم القيامة. هذا حاله، تجلجله في الأرض معناه أنه صار يسيخ في الأرض وينزل فيها نسأل الله العافية مع اضطراب، ويندفع من شق إلى شق في هذه الأرض، عذاب نسأل الله العافية هائل، ويستمر على هذا الحال إلى يوم القيامة. في اللفظ الآخر: بينما رجل يجر إزاره، وهذا هو الشاهد، شاهده أنه قد أعجبته نفسه، رجل جمته، قد جر إزاره بطرا واغترارا، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. الحديث الذي بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قلت لمحارب: أذكر إزارة؟ لاحظ الحديث حتى تعرف معنى الثوب في اللغة. قال: ما خص إزارا ولا قميصا. الحديث: من جر ثوبه، وكلمة الثوب قلنا إنها مطلقة، يدخل فيها الإزار، ويدخل فيها العباءة، ويدخل فيها السراويل. فلما سمع الراوي هذه اللفظة: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال لي الذي حدثه به عن ابن عمر: أذكر إزارة؟ فقال: ما خص إزارا ولا قميصا. فدل على أن الإزار ثوب والقميص ثوب، لأن كلمة الثوب جنس يشمل كل هذه الأنواع. كل هذه الأحاديث دالة على ما ذكرنا من حرمة الإسبال، وأن الواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى وأن يحمد الله تعالى على نعمه. كم من جسد غير مكتسي نسأل الله العافية والسلامة، أو يكتسي كساء يهلك معه من البرد، ولا يتمكن معه صاحبه من المعيشة الهانئة. يحمد العبد ربه على نعم الله وتوافر الثياب عليه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أصحابه قالوا: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ ثوب الواحد يعني قطعة يجعلها أحدهم في عنقه ويمسكها في وسطه حتى لا تبدو عورته. فقال صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان؟ ما كلكم عند ثوبان؟ ثوب إزار يشد به أسفل جسده، ورداء يغطي به أعلى جسده، من قلة الثياب. الثياب عندهم قليلة جدا، كل إنسان عنده ولله الحمد أنواع من الثياب، ملابس نسميها داخلية، وملابس أخرى تكون في البيت من القمص أو غيره، وملابس يذهب بها إلى المناسبات، وملابس يذهب بها إلى العمل. حتى الإنسان يكون عنده عدد كبير من الثياب. أحمد الله على نعمته الذي كساه سبحانه وتعالى ومن عليه وتفضل عليه، ويراعي ما أوجب الله تعالى عليه في هذه النعمة. بارك الله فيك.
شيخنا، طول الأكمام من طول الأكمام من الإسبال،
الأكمام تكون إلى الموضع الذي أخبر صلى الله عليه وسلم، إلى الرسغ، و هذا هو المعروف الأكمام. بعض العرب كانوا يطيلون أكمامهم إطالة شديدة بحيث ينزل الكم إلى أسفل، بحيث أن الإنسان منهم إذا تحرك هكذا نزل الكم إلى أسفل الأرض بحيث يكون أسفل من الكعبين، فهذا يشمل الوعيد لأنه داخل، هذا كما من جر ثوبه خيلة، فهذا جزء من ما يدخله الحديث وهو ثوب، فلا يحل أن يطيله هذه الإطالة المبالغ فيها.